الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فالاخلاص في التوحيد في إفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله من أعظم الأسباب للنجاة في الدنيا والآخرة، ومن أعظم الأسباب لحصول الذكر الحسن والثناء الجميل للعبد. ومن هنا أبقى الله عز وجل سمعة الموحدين ورفع منزلتهم في القلوب، ومن هؤلاء أنبياء الله عليهم السلام الذين ذكرهم الله في هذه السورة، سورة الصافات، حيث ذكرنا منهم فيما سبق أنبياء الله: نوح عليه السلام، وإبراهيم، وموسى، وهارون، وإلياس. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نذكر نموذجين آخرين من النماذج التي فيها ثواب الموحدين، ألا وهذان النموذجان هما لوط عليه السلام ويونس عليه السلام. ما هي قصتهما وما الحديث في شأنهما؟ هذا ما نقرأه إن شاء الله في هذه السورة، سورة الصافات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين.
ذكر الله جل وعلا قصة هذين النبيين الكريمين، أولهم لوط نبي من أنبياء الله، أرسله الله عز وجل إلى قبيلة من قبائل الناس وقوم كانوا على الشرك وكذلك عندهم المواحش العظيمة، فأرسله الله ليدعو الناس إلى الله. بأن يفعلوا الفاحشة بأضيافه، وكانوا ينهونه عن التواصل مع الخلق لئلا يستجيبوا له فيسيروا على التوحيد. فأنزل الله بقومه العقوبة الشديدة ونجى الله لوطا وأهله. قال إذ نجيناه، أي اذكر كيف أننا نجيناه من العذاب الشديد. لماذا نجاه الله؟ لأنه كان على التوحيد ومن أهل الإخلاص. إذ نجيناه وأهله أجمعين، أي جميع أهله قد نجاهم الله معه. أتاه آت بأن يسري في ليله لينجو من العذاب الذي يصيب أولئك المشركين الذين لم يدينوا بالتوحيد والإخلاص. إلا أن زوجة لوط لما لم تنقد له ولم تسر على طريقته في التوحيد والإخلاص لم ينجها الله مع بقية أهله، بل هلكت مع أولئك الغافلين، أي الذين زادوا ولم يبق لهم أثر ولا عين، أصبحوا بمثابة الغبار يجترفه الهوى، وأصبحوا أثرا بعد أن كانوا عينا. ماذا فعل الله بهم؟ قال تعالى ثم دمرنا الآخرين. لما سرى لوط بأهله دون امرأته من الليل عاقبهم وأنزل الله بهم العقوبة في النهار في أثناء صباح ذلك اليوم. أن أمر الله جل وعلا الملائكة فرفعت ديارهم ثم قلبتها عليهم فجعل عاليها سافلها، فكان ذلك دمارا أي هلاكا شديدا وتقطيعا لهم، ولم يبق منهم أحد. ثم ذكر الله عز وجل أهل مكة لأنهم لا زالوا يتحدثون في لوط ويثنون عليه ويتذكرون نجاة الله له، لأن الله عز وجل قد نجاه من ذلك العذاب. وما ذاك إلا أن لوطا كان من المخلصين الموحدين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، أي إذا أتيتم إلى الشام في تجارتكم تمرون على ديار قوم لوط وتشاهدون بقايا ديارهم في وقت مروركم بالصباح، بل إذا مررتم بالليل تشاهدون آثارهم مع ظلمة الليل. ولذلك أمرهم الله عز وجل بأن يتعقلوا وأن يسيروا على التوحيد والإخلاص لينجوا من مثل هذه العقوبة الشديدة التي نزلت في قوم لوط. ثم ذكر الله عز وجل نموذجا من نماذج التوحيد والإخلاص في قصة يونس عليه السلام. يونس عبد أرسله الله جل وعلا إلى قومه ليدعوهم إلى التوحيد والإخلاص، وليأمرهم ليجعلوا عباداتهم لله عز وجل وحده. فلما دعا قومه دعوه إلى مناظرة بينه وبينهم ليروا لمن تكون الغلبة في يوم اجتماع الناس. فخشي يونس عليه السلام، وذلك أنهم أصحاب قوى بدنية وعندهم مهارة في المصارعة، فظن أنه مغلوب أمامهم ونسي قدرة الله عز وجل وأن تصريف الأمور بيد رب العزة والجلال، ولم يستجب له قومه ولم ينقادوا لدعوته، فحينئذ ترك بلادهم هاربا منها بدون أن يأخذ الإذن من الله جل وعلا، بدون أن يأخذ الإذن بالهرب من الله سبحانه وتعالى، فهو مرسول من الله، رسول الله قبل أن يترك المدعوين عليه أن يستأذن من رب العزة والجلال. هرب من قومه فركب السفينة الكبيرة التي قد امتلأت من الركاب والأمتع، وذلك ما سماه الله الفلك المشحون. فلما توسطوا في عرض البحر هاجت بهم الرياح، وكانت الحمولة كبيرة والرياح شديدة، فخشي أهل السفينة من أن يغرقوا بسبب كثرة الحمولة فيها، فقرروا أن يسقطوا بعض الركاب الذين في السفينة، إما لكثرة الحمولة أو لأنهم ظنوا أن سبب هيجان البحر هو أحد الركاب، فوضعوا قرعة من أجل أن يميزوا من هو الذي يلقى في البحر، فوضعوا قرعة من أجل أن يكون هناك عدل فيما بينهم لمن يسقطون في البحر، فسقطت القرعة على يونس عليه السلام. وقد قيل بأنهم لما وقعت القرعة عليه تذكروا عبادته فرغبوا أن يلقى غيره، فوضعوا القرعة مرة أخرى فسقطت عليه، ثم وضعوها ثالثة فسقطت عليه السلام، وحينئذ ألقوه في البحر فكان من المدحضين، أي من الملقين في البحر، يقال دحض مزل، أي أنه محل زلق يسقط فيه الإنسان، فألقي عليه السلام في البحر فالتقمه الحوت، أي كان هناك حوت سمكة كبيرة بجوار هذه السفينة، فلما ألقوا يونس عليه السلام فإذا بالحوت قريب، التقم يونس عليه السلام وابتلعه وهو مليم، أي لأن يونس قد أتى بفعل يلام عليه، لماذا؟ وهو مليم، لأنه قد ترك قومه وهرب منهم قبل أن يأخذ الإذن من الله عز وجل، ولذا كان يلوم نفسه ويلومه أهل السفينة، فقالوا ما وقعت عليه القرعة تكرارا إلا بسبب من عنده. وكان يونس عليه السلام يكثر من التسبيح قبل أن يلتقمه الحوت وبعده، أن التقمه الحوت فكان يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يستمر على هذا الذكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال بعض المفسرين بأن المراد أنه كان يكثر من صلوات النافلة، الأظهر هو القول الأول لما ورد في سورة الأنبياء بقوله جل وعلا وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فنجى الله جل وعلا يونس عليه السلام بما تقدم منه من العبادة الكثيرة ومن التسبيح وتكرار قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فقدر الله جل وعلا أن يخرج يونس من بطن الحوت ولولا ذلك التسبيح لأبقى الله عز وجل يونس عليه السلام في بطن الحوت إلى يوم القيامة يوم يبعث الله جل وعلا الخلق ولصار بطن الحوت قبرا ليونس عليه السلام فنبذناه بالعراء وهو سقيم أي أن الحوت ألقاه وطرحه في مكان عار ليس فيه بناء ولا أشجار ولا جبال وهو سقيم أي كان يونس عليه السلام مريضا بسبب ما مكثه في بطن الحوت وقيل بأن جلدته أصبحت رقيقة لطول ما مكث في بطن الحوت ولما ألقي أنبت الله عز وجل عليه شجرة قرع قيل بأن خاصية القرع أن القرع يطرد أنواع الحشرات والهوام ويونس ضعيف البدن بسبب بقائه في بطن الحوت بدون قيل بأنه لم يأكل إلا شيء يسير مما يأتيه من طعام الحوت ثم إنه تضايق عليه مكانه في بطنه وحينئذ أصبحت هذه الشجرة شجرة القرع تضلل يونس عليه السلام وتبعد عنه الهوام والحشرات ثم يأكل من ثمرتها وينتفع بها وأرسله الله عز وجل بعد أن صح بدنه وقوي جسمه إلى طائفة من قوم مقدارهم 100,000 شخص أو يزيدون أي بل يزيدون على ذلك فصدقوا يونس وآمنوا به واستجابوا لدعوته وعملوا بما جاء به عليه السلام فكانوا مخلصين موحدين وحينئذ متعهم الله بحياتهم فمتعناهم أي قدر الله لهم صنوفا من الخيرات وأمورا يسعدون بها في دنياهم إلى حين أي إلى وقت الأجل الذي قدره الله عز وجل لوفاتهم هذه الآيات فيها فوائد ومعان كثيرة منها فضل هذين النبيين الكريمين يونس ولوط عليهما السلام في هذا أن الله عز وجل يمتن على بعض عباده فيجعلهم رسلا ينقلون أو يدعون الناس إلى الإخلاص والتوحيد وفي هذا أن أهل التوحيد ينجيهم الله من المصائب والعقوبات الدنيوية وفي هذه الآيات أنه يحسن بالإنسان أن يعلم أهل بيته وأن يدعوهم إلى ما فيه خيرهم كما كان لوط يفعل، فقد دعا قومه فاستجابوا له. وحينئذ يستحق للإنسان أن يضع الدروس النافعة لأولاده ليستفيدوا من الخير والعلم وليهتدوا. ومن فوائد هذه الآيات أن الرجل لا يغني عن زوجته شيئا متى لم تكن مستجيبة لما هو عليه من الحق، بل قد يعاقب الله جل وعلا المرأة وإن كانت زوجة لرجل صالح لكونها لم تسر على طريقة. وهكذا في النسب، من أخطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل يبقي آثار الأمم المعذبة من أجل أن تكون عظة وعبرة للمعتبرين. واستدل بهذه الآية على جواز مرور الإنسان على مواطن التعذيب بدون أن يكون مقيما فيها أو مستفيدا مما فيها. ولذا قال تعالى مقرا لحالهم إنكم لتمرون عليهم مصبحين. واستدل بالآية على جواز التجارة والسفر من أجلها، فإن أهل مكة لم يكونوا يمرون بديار قوم لوط إلا من أجل تجارتهم. وفي هذه الآيات أن من تدبر واستفاد من المواعظ ولم يأته ما وصل إلى غيره من أنواع العقوبة فقد استعمل عقله وسار عليه. أما من لم يستفد من غيره ويتعظ به فإنه قد نقص عقله بسبب ذلك. وفي هذه الآيات أن الداعي إلى الله لا يحضر الخلق مهما كان عندهم من القوى، متى كان مخلصا لله سائرا مع الله جل وعلا كما هو شأن يونس، فإنه لما كان رسول الله لم ينبغي منه أن يترك قومه وأن يواجههم بالدعوة إلى الله جل وعلا. وفي هذه استدل بهذه الآيات على جواز وضع القرعة للتمييز بين المتساويات كما فعل يونس عليه السلام. والقول بمشروعية القرعة وجوازها هو قول جمهور أهل العلم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، خلافا لما ورد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وهناك أدلة تدل على مشروعية استعمال القرعة، فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. وفي هذه الآيات فضل التسبيح عظم أجره، وأنه من أسباب النجاة من عقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة، كما نجى الله عز وجل يونس عليه السلام مما هو فيه بسبب التسبيح. واستدل بهذه القصة على أن أعمال العبد صالحها وسيئها يتعالجان فيغلب ما كان أكثر منهما، وأن العبد قد يعاقب بسبب ما عنده من السيئات ويثاب على ما عنده من الحسنات. وفي هذه الآيات أيضا أن من مات في البحر وكان الساحل بعيدا لم يلزم الذهاب به إلى الساحل ليدفن فيه. وكان من عادة الناس أنه إذا مات ميت وهم في البحر أن يقوموا بوضع ما يثقل بدنه ليبقى في قعر البحر، وإن كان في الغالب قد تأكل لحمه السمك. وبهذه استدل بهذه الآيات على أن النعيم الدنيوي من أسبابه فعل الطاعات، وأن من صدق المرسلين وأطاعهم سار على هديهم فإن الله عز وجل يمتعه في الدنيا وينعمه فيها. وفي هذه الآيات التنبيه إلى أن النعيم الحقيقي هو نعيم الآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في كل أمورنا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: ما هي العبادات التي هي أعظم أجرا بالترتيب بالنسبة للمعتكف في الحرم؟
المؤمن يتنوع في رياض العبادات من أجل أن يكون هذا مراعيا لأحواله، وبالتالي فيختار لكل وقت من أوقاته ما يتناسب مع ذلك الوقت من الطاعات. لو جاءنا المعتكف وقال: أنا سأبقى صاحيا لن أنام في مدة اعتكافي 4 أيام، هناك قال يستحب بل يشرع لك أن تنام، و اختيار وقت للنوم هذا فيه أجر عظيم وثواب يزيل قد يفضل في وقته على باقي العبادات. لماذا؟ لأنه حينئذ يتقوى بدنه على بقية العبادات ويحضر ذهنه فيها. وهكذا في أوقات الذكر وأوقات الدعاء يختار أوقاتا تتناسب مع هذه العبادات. ولذلك فالمعتكف يتنقل بين العبادات ويختار لكل وقت ما يناسبه. فهذا وقت أذكار الصباح والمساء، وهذا وقت الاستغفار، الوقت الذي قبل الفجر في السحر، كما قال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وهناك وقت يجعله لطعامه الذي يتقوى به، فيكون طعامه ونومه عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. المقصود أنه لا يصح أن نقول بأن هناك عبادة فاضلة للمعتكف في جميع أوقاته، بل لكل وقت من أوقات عبادة فاضلة تتعلق به.
أثابكم الله. يقول السائل: أنا عائد إلى بلدي، فما هي نصيحتكم لي؟
نسأل الله جل وعلا أن يتقبل ما أديته من الأعمال في هذا الموطن وجميع المسلمين، كما نسأله جل وعلا أن يوصلك سالما غانما. هذه السورة التي نفسرها هذه الأيام تتعلق بالإخلاص، ولذلك نوصيك بأن تجعل أعمالك كلها لله لتستجلب رضاه ودخول جنته، حتى فيما يتعلق بمنامك ومأكلك ومشربك وذهابك وإيابك وزيارتك وأدائك لعملك واكتسابك، الجميع انوي بها التقرب لله سبحانه وتعالى، واحرص على نشر ذلك في الناس، اجعلهم يخلصون في نياتهم لله وحده.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هي الأسباب المعينة على حفظ القرآن؟
حفظ القرآن عمل صالح يؤجر العبد عليه، قد قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. قد ورد أن القرآن يحاج عن صاحبه يوم القيامة، ومن أعظم ما يكون سببا لحفظ القرآن كثرة تلاوته مرة بعد أخرى، فإن هذا الكتاب يتفلت عند نسيانه وعدم مراجعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فله أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وكذلك مما يبقى به القرآن أن تعلم معانيه وأن تعرف تفسيره، فإن العبد متى عرف المعاني العظيمة أو شيئا منها مما في القرآن أدى به ذلك إلى أن يحفظ هذا القرآن. وهكذا من الأسباب أن تعمل بكتاب الله عز وجل، فإن الله يراه، ومن غيرته أن لا يجعل كتابه في قلب عبد يعصيه. وكذلك من الأسباب أن تحفظ جوارحك عن معاصي الله، فإن الحرام الوارد للقلوب من هذه الجوارح يجعل القلب ضعيفا، يتسلط الشيطان عليه، ومن ثم لا يتمكن من حفظ كتاب الله جل وعلا. وهكذا على العبد أن يختار وقتا مناسبا لقراءة كتاب الله عند حضور ذهنه وشدة نشاط بدنه.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف الإمام بنية مختلفة؟
النية المختلفة على نوعين، النوع الأول اختلاف في نوع الصلاة، كما لو صلى الإمام ظهرا وصلى المأموم عصرا أو العكس، وهذا منع منه جمهور أهل العلم، فرأى الحنفية والمالكية والحنابلة عدم صحة الصلاة من المأموم الذي تخالف نيته نية إمامه. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن الائتمام به المماثلة في نوع الصلاة. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى صحة صلاة المأموم الذي تختلف نيته عن نية إمامه، في أحد قولي الشافعي تصحيح ذلك، ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أرجح، لأن الأصل الموافقة بين الإمام والمأموم، والمأموم مقتد بإمامه مما يقتدي به فيه، موافقته في نوع صلاته. وأما النوع الثاني من اختلاف النية بين الإمام والمأموم فهو في صفة الصلاة، في صفة الصلاة، كما لو كان الإمام يصلي الصلاة أداء والمأموم يصليها قضاء. مسافر أخر الظهر مع العصر فصلى الظهر بعد أذان العصر، هذه أداء أو قضاء؟ أجيبه أداء، لأنه مسافر يجوز له تأخير الصلاة. فصلى معه مقيم صلاة الظهر، فالمقيم هنا يصلي الظهر قضاء. في هذه الحال نقول لا بأس من هذا الاهتمام. ومثلهما لو كان الإمام يصلي الصلاة فرضا والمأموم يصليها نفلا، يصلي نوع نفس نوع الصلاة، كما ورد في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، فإن نوع الصلاة واحد لكن الإمام يصليها فريضة والمأموم يصليها نافلة. ومثله ما ورد في حديث معاذ فإنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وتلك فريضته، ثم يذهب إلى قومه فيصلي معهم صلاة العشاء إماما بهم. ما هو نوع الصلاة بالنسبة له؟ صلاة العشاء، لكنه يصليها نفلا وهم يصلونها فرضا، فصح اهتمامهم به لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم في ذلك.
أثابكم الله. يقول السائل: اشتريت قطع أراضي زراعية وليس ذلك لأجل التجارة إنما لحفظ مالي، والآن أولادي سيتزوجون فسوف أبيع بعض تلك الأراضي، فهل علي زكاة؟
الأراضي التي يملكها الإنسان بالنسبة للزكاة على أربعة أنواع. النوع الأول أرض يملكها الإنسان يريد أن يستفيد منها بنفسه، كما لو أراد أن يبنيها بيتا يسكنه أو استراحة يأنس فيها، هذه الأرض لا زكاة فيها لأنها ليست من الأموال الزكوية وليست عروض تجارة. النوع الثاني أرض يريد صاحبها بها أن يؤجرها سواء بوضعها أو بعد بنائها، وليس بنيته أن يبيعها، فهذه أيضا لا زكاة فيها لأنها ليست مما يعد للبيع. والنوع الثالث من الأراضي ما يترفص به صاحبه ارتفاع الأسعار، وقد عرض بيع عرض الرهون أو انتظر بها حتى يحتاج لبيعها، وهو يجزم 100% أنه سيبيعها، هذا يجب عليه أن يزكي هذه الأرض سنويا، لأن الزكاة تتعلق بكل سنة. وطريقة زكاتها أن يسأل أهل الخبرة في السوق عن قيمتها، ثم يخرج في يوم تمام الحول، ثم يخرج من القيمة ربع العشر 2.5%. النوع الرابع من أنواع الأراضي ما لا يعلم الإنسان ماذا سيفعل به، لا يدري هل سيبيعها أو سيؤجرها أو يسكنها، فهذا ليس فيه زكاة، هذه الأراضي ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنه لم ينوي جازما أن يبيعها. وعلى ذلك هذه الأرض التي ذكرها السائل هو اشتراها من أجل أن تحفظ ماله، ويقصد أنه سيبيعها ولو بعد مدة من تحتاج إليها في نفقة أو تجارة، وبالتالي عليه أن يزكيها عن كل عام بحسب قيمتها في كل عام يوم تمام الحول.
ثابكم الله. يقول السائل: صليت في الحرم خلف الصف مع وجود فرج في الصفوف المتقدمة، فهل أعيد الصلاة؟
نعم، أعيد الصلاة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لفرد خلف الصف. هذه المسألة صحيح أنها من مسائل الخلاف، وجمهور أهل العلم يرون صحة صلاة المنفرد خلف الصف، ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه جاء إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. ومعنى هذا أنه صحح ركعته. قالوا: بدل هذا على أن المنفرد خلف الصف ستصح صلاته. وذهب الإمام أحمد إلى أن المنفرد إذا صلى خلف الصف لم تصح صلاته، وذلك لورود حديثين في هذا الباب من الأحاديث صحيحة الإسناد. أولهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لفرد خلف الصف، والأصل العمل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءنا حديث فيه نفي الصلاة فالمراد به نفي صحتها الشرعية كما هو مقرر عند العلماء. وكذلك ورد حديث آخر صحيح الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته وجد رجلا قد صلى خلف الصف وحده، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. ولذلك قلنا بأن الراجح هو ما دلت عليه هذه الأحاديث. أما حديث أبي بكر فليس فيه أنه أدى الصلاة كلها وهو منفرد في الصف، ولذا قلنا لو وجد جماعة في صف جديد من كبر أولا منهما فإنه لا يقال بأنه فرد خلف الصف، لأن الوقت اليسير في هذا معفي عنه. وبالتالي فتكبيرة أبي بكر في ابن حارثة رضي الله عنه عندما كبر خلف الصف هو دخل في الصف مباشرة، فهو وقت يسير. والحنابلة يقولون إذا صلى جزء الركعة في صف وحده ثم جاءه من يصلي معه فحينئذ لا يطالب بإعادة تلك الركعة أو تلك الصلاة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا في العمل مجموعة من الزملاء يجمعون جزءا من راتبهم فيعطونه لواحد منهم كل شهر، فهل هذا العمل يدخل في القروض التي تجر النفع؟
إذا اجتمع مجموعة بحيث يعطي كل واحد منهم في كل شهر مبلغا معينا، وهذا المبلغ الشهري يأخذه أحدهم، فهل هذا جائز أو ليس بجائز؟ بعض الناس يسميه جمعية الموظفين، جمعية الموظفين، هل هذا جائز أو لا؟ نقول هذا على نوعين. النوع الأول إن كان يدور مرة واحدة فهذا جائز ولا حرج فيه، لأن الأول مقترض والأخير ردت إليه الأموال التي اقترضت منهم. فالأول المقترض لم يقرض والأخير هو قد اقترض، قد أقرض غيره، وبالتالي لا يوجد قرض جر نفعا. لكن الحال الثاني هو أن يشترط أن تدور هذه الجمعية عليهم مرتين، فإذا اشترطوا دورانها مرتين لم يصح، لأنه يصبح كأنه قال أقرضك على أن تقرضني، فيكون قرضا جر نفعا. ظواهر النصوص أن القرض إحسان، لا يصح أن تجور أن تكون سبيلا لاستجرار المنافع، بل هذا يحولها لتكون نوعا من أنواع الربا.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز في الطواف حمل كتاب الأدعية أم يقتصر على قليل من الأدعية التي يحفظها؟
كون الإنسان يدعو بقلب حاضر في طوافه ويدعو بما يعرف معناه وما يتكرر منه هذا أولى وأحسن، وهدي الناس من الزمان الأول من عهد النبوة هذا أفضل وأحسن. ما إذا كانت هذه الأدعية مكتوبة فلن يحضر قلب الإنسان بكثير منها. إذا تقرر هذا فكل الإنسان يتعلم دعاء جامعا يكرره خير له من أن يأتي بأدعية كثيرة قد يكون بعضها فيه تكثير كلام لكنه ليس من جوامع الدعاء. فمثلا لو قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما أعظم هذا الدعاء. قول رب اغفر لي فيه صعوبة، ليس فيه صعوبة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك، وهكذا. ما حفظته من الأدعية برره، اللهم اهدني اللهم اهدني اللهم اهدني.
أثابكم الله. يقول السائل: هل تصح هذه المقولة أن الكلام مصدره القلب وأننا خلقنا لأجل العلم؟
الكلام محله اللسان، أما القلب ففيه معاني ليست هي الكلام، ولكن القلب يكون محلا للمعاني التي يتكلم اللسان بها. قد يكون في القلب من المعاني ما لا يتكلم اللسان به. ناظر في النصوص يجد أن الشرع يسمي المنطوق كلاما، فإن الله تعالى قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالمسموع هو الكلام، وماذا إلا أنه المنطوق به الذي أصدره اللسان من الأصوات. قال تعالى: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وقال جل وعلا عن مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هي أشارت الإشارة دليل على وجود معنى قلبي، لكن ذلك المعنى القلبي لم يسمى كلاما. ولما نذرت ألا تتكلم لم تحنث بما أشارت به لقومها، فدل هذا على أن الكلام موطنه اللسان، وأنه هو الأصوات والحروف والكلمات الملفوظة باللسان.
ثابكم الله. يقول السائل: شخص يصوم لكنه لا يصلي الصلوات المفروضة نهائيا، فما حكم ذلك؟
حكمه أن يرشد وأن يحذر من العمل الشنيع الذي يسير عليه، فإن ترك الصلاة عظيمة باقعة، وطائفة من أهل العلم يرون أن ذلك من المكفرات التي تخرج الإنسان من دين الله عز وجل. ومن هنا من كان بهذه المثابة يكرر عليه الكلام وينصح ويبين له شدة العقوبة على تارك الصلاة.
ثابكم الله. يقول السائل: ما هي شروط قبول العمل؟
قال الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي نار جهنم والعياذ بالله. العمل الصالح متى يكون مقبولا؟ يكون مقبولا بشيئين. الأول أن يكون على الصفة الواردة في الشرع على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأما العبادات التي ليست على طريقته فإنها ليست بمقبولة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وسمى البدع والعبادات المخترعة ضلالات. الشرط الثاني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يكون العمل خالصا لوجه الله، لا يراد به أحد من الخلق كائنا من كان، فلا تريد به الرياء ولا السمعة ولا عبادة أحد من المخلوقات. فإن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهناك علامات تدل على أن العمل مقبول عند الله، منها كون العبد على جانب التقوى، كما قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ومن علامات قبول العمل استمرار الإنسان في طاعة الله وعدم عوده إلى حياة المعاصي والغفلة، فإن الله تعالى يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى. فدل هذا على أن من علامات الهداية المقبولة ازدياد الإنسان فيها بعد عوده.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هو الثابت من الأقوال عند الحجر الأسود بسم الله والله أكبر أم الله أكبر فقط؟
تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حاذ الحجر الأسود كبر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تصح الصلاة مع وجود النساء أمامي كما هو الحال أحيانا في المسجد الحرام؟
إذا كان النساء أمام الإنسان لا يتحركون ولا يقطعون عليه الصلاة فإن صلاته تصح. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت عائشة معترضة أمامه، فكان إذا أراد أن يسجد رمزها لترفع رجلها. وأما إذا كان النساء يمرون أمام المصلي، فإن كان المصلي مأموما أو كان المصلي في هذا المسجد الذي لا زال أهل الطواف يمرون فيه بين يدي المصلين، فإن شاء الله أنه لا تنقطع صلاتك بهذا.
أثابكم الله. يقول السائل: رجل أراد أن يشتري سيارة وليس له نقود، فكلف آخر بشرائها ثم اشتراها منه بأقساط بسعر أكبر من سعر السيارة الأصلي، فهل ذلك جائز؟
هذا النوع من أنواع التبايع يشترط له ثلاثة شروط لصحة. الشرط الأول أن يملك الطرف الآخر السيارة قبل أن يبيعها على الطرف الثاني، إذ لا يجوز للإنسان أن يبيع سلعة وهو غير مالك لها ولا مأذون له في بيعها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. الشرط الثاني أن هذا المشتري الثاني إذا اشترى السيارة فلا يجوز له أن يعود فيبيعها على المشتري الأول، لئلا يكون هذا خديعة وحيلة ربوية. فبعض الناس يستعمل مثل هذه المعاملة للتحايل على الربا، يقول مثلا: أبيعك هذا المنديل ب10 ملايين، تسددها لي بعد سنة. ثم بعد ذلك يقول: اشتريت المنديل منك ب9 ملايين، أستلمها في الحال. حينئذ هذا المنديل لا قيمة له، لا قيمة له، وإنما استعمل هذا النوع من أنواع البيع من باب التحايل. حقيقة التعامل أنه يعطيه 9 ملايين في الحال، وعلى أن يردها 10 ملايين في المال، فيكون هذا من أنواع الربا. فبيع المشتري الثاني للسيارة على المشتري الأول يكون عينة حيلة ربوية. الشرط الثالث لإباحة هذا التعامل ألا يشترط عليه الزيادة في الأقساط إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يصح للزوجة أن تشترط الطلاق عند زواج زوجها عليها؟
إذا اشترطت المرأة على الزوج أن لا يتزوج عليها زوجة أخرى، فحينئذ هذا الشرط هل هو شرط صحيح أو ليس بصحيح؟ طائفة من أهل العلم لم يصححوا هذا الشرط ولم يروا لزومه، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحتها. قالوا: وهذا يكون، هذا الشرط يكون داخلا في الحديث الوارد في النهي. وذهب طائفة من أهل العلم إلى تصحيح هذا الشرط، شرط أن لا يتزوج الزوج زوجة أخرى على زوجته، ولكنهم قالوا: لو قدر أن الزوج تزوج بأخرى فإن المرأة بالخيار بين أن تبقى معه وبين أن تطلب الفسخ منه، والفسخ يكون من طريق القضاء.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يحضر دروس المسجد أم لابد أن يبقى في معتكفه؟
يجوز للمعتكف أن يتنقل في المسجد سواء لصلاة أو من أجل أن يصل إلى الصفوف الأولى أو من أجل حضور حلقات العلم، فإن المعتكف المراد منه أن يبقى في المسجد وليس من المقصود الشرعي أن يبقى في مكان بعينه. ولذا لما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقل في أثناء اعتكافه، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي بالناس ترك محل معتكفه وتقدم ليصلي بالناس. وكان صلى الله عليه وسلم قد احتجر مكانا لاعتكافه يصلي فيه ينام فيه، فإذا جاءه أحد خرج خارج هذا المحتجر. وقد ورد في الحديث أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أتينا إليه في اعتكافه فحدثهن، فلما انتهى من حديثه معهن قلب صفية، أي ذهب مع صفية لكون صفية بيتها في خارج المسجد، بينما باقي النساء بيوتهن لها أبواب على المسجد. ويدل على ذلك أيضا ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف وأنا حائض، وأنا حائض، تقوله عائشة رضي الله عنها. ومن المعلوم أن الحائض لا تدخل المسجد، فكأنه يدخل رأسه إليها في حجرتها لتقوم بتمشيط رأسه صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أنه كان ينتقل في المسجد.
ثابكم الله. يقول السائل كنت محرما في عمرة وغسلت يدي بالصابون ناسيا، فما الحكم؟
إذا كان هذا الصابون فيه أثر طين وفيه روائح عطرية لزمك أن تغسل يدك بما يزيل هذه الرائحة حسب استطاعتك، ولا يلزمك فدية ولا شيء لأنك قد فعلت ذلك على جهة النسيان. وقد جاء في حديثه على ابن أمية أن رجلا كان متضمخا بطيب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني قد أحرمت بعمرة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل عنه أثر الخلوق، يعني الطيب المخلط الذي وضع على جبهته.
ثابكم الله. يقول السائل ما معنى التوريق المنظم؟
التورق المنظم نوع من أنواع التعاملات المالية، نوع من أنواع التعاملات المالية. وصفة هذا التورق المنظم مماثل لصفة التورق المباح، إلا أنه ليس فيه شرط من الشروط التي ذكرتها قبل قليل. وقد ذكرت قبل قليل أن من شرط بيع السيارة ملك الأول لها قبل شراء الثاني، وألا يبيع الطرف الثاني أو المشتري الثاني السيارة على الطرف الأول، وكذلك لا يوكله في بيعها. توكيل الطرف الثاني للطرف الأول في بيع السيارة هذا يقال له التورق المنظم، التورق المنظم، لأنه قد اتفق مع صاحب السيارة قبل أن يشتريها منه على أنه إذا اشتراها منه يوكله ببيعها. وبالتالي هذا في نوع من أنواع التحايل على الربا أو العينة.
ثابكم الله. يقول السائل: شاب مريض بفشل كلوي وليس معه معين إلا بنت خالته الشابة فتخلو معه لخدمته، هل يجوز لهم الرضاعة من امرأة ليكون أخوين وكيف يفعلون؟
يتزوجها وتكون زوجته ولذلك يصرف
الحاجة. ثابكم الله. يقول السائل: متابعة الإمام بالمصحف في الحرم في التراويح هل هذا جائز؟
هل يحق للمأموم أن يتابع الإمام في المصحف أو لا يحق له ذلك؟ الأظهر أنه إذا كان هناك حاجة لهذه المتابعة جائز. من أمثلة ذلك ما لو كان الإمام يقرأ حفظا ويحتاج إلى من يفتح عليه ويرد عليه في أثناء صلاته، فيمسك أحد المأمومين مصحفا من أجل هذه الحاجة. ومثله أيضا لو كان الإنسان ضعيف القراءة للقرآن ويريد أن يتعلم القراءة أو يريد أن يفهم ما يقرأ عليه، فلعل الأظهر أن هذا من الحاجة التي تجيز للمأموم أن يمسك المصحف مع إمامه.
أثابكم الله. يقول السائل: من هم الخوارج وما هي علاماتهم؟
الصفة الأولى تكفير غيرهم، تكفير غيرهم، فلا يرون غيرهم إلا كفارا، ومن ذلك أنهم يكفرون أصحاب الكبائر والذنوب ويصفون من لم يدخل معهم في طريقتهم بأنه مرتد وأنه ليس على دين الإسلام. الصفة الثانية لهم أنهم لا يسمعون ولا يطيعون لأصحاب الولاية، ومن ثم ينصبون من أنفسهم من يزعمون أنه إمام لكنه لم توجد فيه الطرائق الشرعية لإثبات الإمامة. والناظر في تاريخ الخوارج في الأمة يجد أنهم من أكبر أسباب ضعف الأمة ومن أعظم الأسباب التي تقف في وجوه الفتوحات الإسلامية، وكم سفكوا من دم محرم وانتهكوا المال المملوك للغير، وأفعالهم كثيرة، كم قتلوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منهم، فقال: يخرج من ضيضه هذا من يحذر أحدكم صلاته مع صلاته وقراءته مع قراءته، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والأمر أن كلمة الدين هنا الطاعة، وحينئذ لا يحكم بكفرهم. وهنا أنبه إلى شيء، وهو أن بعض أصحاب المقاصد الدنيوية ممن لا يقرون بدين الإسلام ولا يرتضونه دينا يظهرون للناس أنهم من صنف الخوارج وأنهم من أهل الإسلام لينخدع بهم من ينخدع ممن لا يعرف حقائق الأمور ويظن أنهم من أهل دين الإسلام، فحينئذ ينبغي التفريق بين هاتين الطائفتين.
أثابكم الله. يقول السائل: الذي توفي غرقا في البحر، هل الأفضل إخراجه ودفنه في البر أم يترك في البحر؟
إذا كان يمكن إخراجه ولم يخشى عليه من الندن تغير الرائحة، فإن الأولى قبره في الأرض، فإن القبر نعمة من نعم الله عز وجل، ولذا امتن الله على الناس بهذه النعمة، قال تعالى فأماته ثم أماته فأقبره. وانظر إلى قصة ابني آدم، عندما قتل أحدهما الآخر فبعث الله له غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سواة أخيه.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز لي أخذ ماء زمزم عند عودتي إلى بلدي؟
يجوز لك ذلك ولا حرج فيه، فإن الصحابة في عهد النبوة كانوا يتزودون من ماء زمزم ويشربونه في طريقهم، ولذلك لا حرج على الإنسان في أن يأخذ من ماء زمزم، وهو ماء مبارك كما جاءت بذلك النصوص، فقال صلى الله عليه وسلم: زمزم ماء زمزم طعام طعم، كما ورد في الصحيح، عند الطيالس زيادة وشفاء سقم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للطبيب البيطري إجراء عملية استئصال الرحم للحيوان علما أن صاحبه يريد توقيف نسله؟
أتوقف في هذه المسألة وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم في كل خير، لعلنا أيضا نواصل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأفضل الاشتغال بتكرار تلاوة القرآن أم الاشتغال بحفظ بعض الصور؟
بل الاشتغال بالحفظ أولى، وذلك لأنه يجمع العبادتين القراءة والحفظ، الحفظ عمل صالح كما تقدم، ولذلك كون الإنسان يقتصر على بعض الصور لتبقى في ذهنه وليحفظها ويكررها في ذهابه
وإيابه. ثابكم الله. يقول السائل: رجل كبير في السن اعتمر وكان عليه حفاظات نظرا لكبر سنه، فهل عليه شيء؟ وكذلك الطفل الصغير.
ليس عليه شيء في هذا، ليس أمام السبيل ليقي نفسه من وصول النجاسة لبقية بدنه، وليس له سبيل إلى وقاية أجزاء هذا المسجد إلا بمثل هذا العمل، وبالتالي فإن شاء الله ليس عليه حرج في ذلك.
أثابكم الله. يقول السائل: أعمل مرشدا مع إحدى الوكالات، ومن برنامج الرحلة زيارة منى ومزدلفة وعرفة وغار حراء، فهل أفعلها أم لا؟
يفعل وذهب معه، فقد تقضيت أجرا على هذا العمل، ونبه من معك أن زيارة هذه المواطن ليس على جهة العبادة، وأن الأولى عدم زيارتها إلا في الوقت الذي قد جعل الشرع الاتيان إليها من باب العبادة، ثم حول الزيارة لتكون تعليما لأحكام الحج، لتكون زيارة تعلم.
ثابكم الله. يقول السائل: توفي الأب قبل الجد، فهل على الأولاد ميراث أم لا؟
إذا كان للميت أولاد توفي أحدهم في حياته، ولهذا لابن الميت أبناء، فهل يرث أبناء الأبناء مع أعمامهم من جدهم أو لا؟ جمهور أهل العلم يقولون بأنهم لا يرثون، إلا أن يوصي الجد لهم. قالوا لأن الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم في الذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل المال تركة للأولاد، وأولاد الأولاد لا يسمون أولادا إلا عند فقد الأولاد. ولذلك قالوا بأن الأحفاد لا يأخذون شيئا من المال مع وجود أولاد الميت الذكور. وكان هناك رأي فقهي قال به أحد وبعض التابعين، وقالوا بأن هؤلاء الأحفاد يرثون، وبعض الدول قد أخذت بهذا القول وظنوا أنه يعطي هؤلاء نصيب والدهم لو قدر في حياته على أن لا يزيد عن الثلث، لكن ظواهر النصوص تدل على القول الأول وأنه لا يعطى الأحفاد شيئا من المال بدون وصية إلا عند عدم أبناء الصلب.
ثابكم الله. يقول السائل: حلق شعره بعد خلع الإحرام جاهلا، فما الحكم؟ يقول: حلق شعره بعد خلع الإحرام جاهلا.
يعني أظنه يريد أنه لبس المخيط ثم حلقه، وتظنون أن هذا سؤال، يعني كونه يخلع الإحرام ولا يلبس مخيطه ليس فيه شيء ولا يلحقه شيء من المأثم، ولكن الكلام في من لبس المخيط. من لبس المخيط جاهلا فإنه لا يؤاخذ بذلك ولا يجب عليه فدية، لأن لبس المخيط ليس مما فيه إتلاف.
ثابكم الله. يقول السائل: كنت أصلي سنة المغرب ودخل معي رجل يريد صلاة الفريضة المغرب، فهل أجهر بالقلاءة؟
لا تلتفت إلى صلاة هذا المصلي معك، فلا تنهى عن هذه الصلاة، لأنه يفتيه بمثل ذلك من يفتيه، ولذلك لا تنهى عن هذه الصلاة واستمد على صلاتك بدون أن تجهر بالقراءة.
حسن الله إليكم. يقول السائل: سأمكث في مكة شهر، فهل أصلي الرواتب أم لا؟
من مكث في مكان هذه المدة فهو مقيم فيه، كم سيقيم؟ شهرا كاملا، وبالتالي عليه أن يؤدي الصلوات في أوقاتها تامة، فإن الله تعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذا الآن لم يعد ضاربا في الأرض، لم يعد ضاربا في الأرض، ومن ثم نقول عليه جناح متى قصر الصلاة. فقال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محدد الوقت، بالتالي عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها.
أثابكم الله. يقول السائل: كيف يصلي الإنسان داخل الطائرة؟
قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فما يستطيعه من الأركان والدين. كان فيه مكان تمكن من الصلاة فيه، كما لو كان هناك مصلى في الطائرة كما في الخطوط السعودية، أو كانت الممرات واسعة يتمكن الإنسان من الصلاة فيها بقيام وركوع والسجود، فعين عليه ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وأما إذا لم يتمكن من إيجاد مكان للصلاة صلى على كرسي بحسب حاله، وأدى من الأركان ما يستطيعه، إن استطاع القيام قام، وإن استطاع الركوع ركع، وإن استطاع السجود سجد، وإذا عجز عن القيام لقرب السقف منه صلى جالسا، وإذا عجز عن الركوع أو ما به وهو راكع، كما لو كان الكرسي الذي أمامه قريبا جدا لا يتمكن معه من ركوع أو سجود. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أثابكم الله. يقول السائل: كم مقدار زكاة الفطر مع أني لست من هذه البلاد؟
مقدار زكاة الفطر صاع، مقدار زكاة الفطر صاع، والصاع أربعة أمداد، ولا يصح أن يوضع بوحدات الوزن. ما تقول كيلو ولا رطل؟ لماذا؟ لأن الصاع يختلف باختلاف السلع، فبعضها ثقيل وبعضها خفيف. فرق بين صاع البر وصاع التمر: صاع البر خفيف وصاع التمر ثقيل، ولذلك لا يصح أن تحسبها بالأوزان، إنما تحسبها بواسطة الحجم. والصاع معروف عند الناس وعند الباعة، تمكن الإنسان من معرفة هذا الصاع من خلالهم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل تجب الزكاة على الحيوانات المربى في المنزل؟
صدقة الفطر تختص بالآدميين، أما من لم يكن من الآدميين فلا يشرع إخراج زكاة الفطر عنه، وإنما تخرج عن الآدميين، يخرجها الإنسان عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من الزوجات الذرية والقرابة والخدم ونحوهم. بارك الله فيكم وسعدكم الله ووفقكم لخير الدنيا والآخرة، وجعلكم ممن وفق لقيام ليلة القدر. هذا والله أعلم.